أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوضوء، فذكرنا أن الوضوء بالغسل قد يفرز بماء مرطوب لا يجوز التصرف فيه، وقد تقدم الكلام فيه. وقد يفرز أن الماء مباح، ولكن يكون في إناء يحرم التصرف فيه، إما لأجل غسل أو لكونه من أواني الذهب والفضة. هذا أيضا قد تقدم الكلام فيه. وقد يفرز الوضوء بالاغتسال في مكان مرطوب، ويكون الماء مباحا، والإناء أيضا كذلك، لا مانع من التصرف في الإناء ولا في الماء، ولكن المكان مرطوب لا يجوز التصرف في ذلك المكان. هنا قد يفرز أن المكان بمعنى المستقر وبمعنى المحل الذي يكون فيه المكلف، ولو فرضنا أن الفزع هو بنفسه مباح، كما إذا فرضنا أنه وقف وقام على فرش مغصوب أو على آجر مغصوب أو على سطح مغصوب، ولكن السطح الفوقاني والفضاء الفوقاني ملك له، فالغسل إنما هو من جهة مستقر الإنسان ومحله الواقف فيه. وقد يفرز أن الفضاء مغصوب، ولا يجوز التصرف في ذلك الفضاء لكونه ملكا للغير. أما بالنسبة إلى القسم الأول وإلى ما كان المستقر مغصوبا وكان الفضاء مباحا، لو فرضنا أن المكان غير منحصر فيه فهو متمكن من الوضوء أو الاغتسال في مكان آخر، إلا أنه بسوء اختياره قد توضأ أو اغتسل في هذا المكان، لا ينبغي الشك في صحة الوضوء وفي صحة الغسل، حتى إذا كان عالما عامدا فضلا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا. والوجه في ذلك أن المحرم إنما هو التصرف في هذا المكان بقيام أو جلوس أو اضطجاع أو غير ذلك من أنواع التصرفات. غسل الوجه، غسل اليد، أو المسح على الرأس، أو المسح على الرجلين، شيء من ذلك لا يكون تصرفا في هذا المكان، وإنما هو أمر مقارن معه وغير متحد معه بوجهين، فعلى ذلك لا مانع من كون المكلف ممتثلا من جهة، وإن كان عاصيا من جهة أخرى، يعني ما يصدر من المكلف خارجا أمران ووجودان، أحد الوجودين مصداق للواجب وهو غسل الوجه بماء مباح أو غسل سائر مواضع البدن. هذا أمر مباح لا مانع منه في نفسه، والفعل الآخر وهو تصرفه في هذا المكان المغصوب، هذا محرم ومصداق للغسل، وليس هنا اتحاد بين الفعلين بوجه من الوجوه، فلا تسري حرمة أحد الفعلين إلى الفعل الآخر فيحكم بصحته، وأنه مصداق للواجب. هذا فيما إذا فرزنا أن المكان غير منحصر بالمكان المغصوب، وأما إذا فرزنا أنه منحصر به فلا يتمكن من الوضوء أو الاغتسال إلا في هذا المكان الذي هو مغصوب. وإن كان الماء مباحا في مثل ذلك وظيفة المكلف هي التيمم لا محالة، لأن الله سبحانه لا يأمر بارتكاب المحرم، بما أن مقدمة الوضوء بالغسل التصرف في هذا المكان والدخول في هذا المكان المغصوب، فالأمر بالوضوء بالغسل يكون ساقطا لعجز المكلف عنهما، والمراد من قوله سبحانه ولم تجدوا ما أن تتيمموا سعيدا طيبا كما ذكرناه غير مرة، المراد عدم الوجدان، إما عقلا يعني لا يتمكن من ذلك، أو شرعا لمنع الشارع عن ذلك ولو من جهة المنع عن مقدمته. وحيث إن التصرف في هذا المكان محرم شرعا والوضوء أو الاغتسال يتوقف على هذا التصرف، فالتكليف بالوضوء أو التيمم يكون ساقطا لا محالة. فالوظيفة المكلف هي التيمم، فأن لا يتوضأ أو لا يغتسل، إلا أنه إذا فرضنا أنه أسى ودخل في هذا المكان فاغتسل أو توضأ بعد هذا الاستيان لا مانع من الحكم بالصحة بناء على الترتب، فإنه على تقدير عصيانه متمكن من الوضوء أو الاغتسال. وقد ذكرنا أن الغسل لا تعاد له مع الوضوء أو الغسل بوجهين، فإذا لم يكن متحدا معه فهو قادر على الغسل أو الوضوء بعد تحقق العصيان خارجا. ففي هذه الصورة يعني فيما إذا كان المستقر والمحل مغصوبا يحكم بصحة الوضوء أو الغسل على كلا التقديرين، أي على تقدير الانحصار وتقدير عدم الانحصار، وإن كان بينهما فرق، وهو أنه على تقدير الانحصار الوظيفة هي التيمم، لو تيمم وصلى فقد عمل بوظيفته من دون عصيانين، وأما ما عدم الإنسان كان الواجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ في محل آخر، لكنه لو توضأ باختياره في هذا المكان فقد ارتكب محرما، ومقدمة هذا الواجب محكوم بالحرمة ولا بأس به. وأما في الشق الثاني وهو ما إذا كان الفزاء مغصوبا، إذا كان الفزاء مغصوبا التصرف في هذا الفزاء محرم لا محالة. بالنسبة إلى الغسل الحال فيه هو الحال فيما إذا كان المستقر مغصوبا، يعني لو كان هنا فزاء آخر يتمكن من الاغتسال فيه فوظيفته الغسل، ولو فرضنا أنه عصى وتصرف في هذا الفزاء واغتسل كان غسله صحيحا، لأن الغسل لا يكون مصداقا للحرام، فإن الغسل عبارة عن وصول الماء إلى البشرة. هذا ليس بحرام وصول الماء إلى البشرة، ومسل البدن بالماء هذا ليس فيه جهة مبغوزية، وإنما جهة المبغوزية في التصرف في هذا المكان، وأحدهما ممتاز عن الآخر خارجا، فلو فرضنا أنه عصى وتصرف في هذا المكان لم يكن الفعل الآخر أيضا مبغوزا، بل هو على محبوبيته مصداق للواجب. والملاك كما ذكرناه عدم الاتحاد بين الفعلين، متى لم يكن الاتحاد موجودا كان الفعل الآخر باقيا على محبوبيته فيسقط به الواجب. واما بله ولو فرضنا ان الفضا منحصر به، ايضا الكلام هو الكلام، يعني المكلف مامور بالتيمم، الا انه لو عصى وتصرف في هذا الفضا ودخل فيه واغتسل كان الغسل مامورا به. من كانت المقدمة محرمة بعد فرض العصيان قادر على الاغتسال لا محالة. واما بالنسبة الى الوضوء الظاهر هو الفساد، والوجه في ذلك ان الوضوء مؤلف من غسلتين ومسحتين. بالنسبة الى الغسلتين الامر كما في الغسل، يعني لا يكون الغسل مصداقا للحرام ابدا، فانه عبارة عن امساس البدن بالماء، وهذا لا محذور فيه وليس بمصداق للحرام. واما بالنسبة الى المسح فهو امرار اليد على الراس او امرار اليد على الرجلين. إذا فرضنا أن الفضاء مغصوب فهذا الإمرار تصرف في الفضاء المخصوص، يعني ليس المس إمارة عن مجرد وصول الماء على البشرة إلى البشرة. لو كان المسح كالغسل إمارة عن وصول الماء إلى البشرة فقط، وصول الماء إلى البشرة ليس بمصداق للغسل، ولكن المس عبارة عن إمرار الماسح على المنسوب، فلا بد من أن تكون اليد مارة على الرأس أو مارة على الرجلين، وهذا المرور مرور في الفضاء المغصوب وتصرف في الفضاء، فيتحد الحرام مع مصداق الواجب وهذا لا يمكن. فبناء على ذلك يجري على هذا الوضوء حكم الصلاة في الدار المغصوبة بالإضافة إلى السجدة. قلنا إن هذا الجزء يتحد الحرام مع، فلا يمكن الحكم بصحته. في الوضوء ايضا بالنسبة الى هذا الجزء وهو المس يتحد الحرام مع الواجب، ولا يكون الواجب مصداقا للحرام فيحكم بفساده. وبالنسبة الى فرض الجهل او النسيان الامر كما تقدم، الجهل إذا كان عن تقصيرين حاله حال العامد، وإذا كان عن قصورين وإن كان لا يستحق به العقاب إلا أنه لا يكون مصداقا للواجب، لأن الحرمة الواقعية لا تسقط بالجهل. بالنسبة إلى النسيان يفرق بين ما تنجز التكليف وما لم يتنجز بالنسبة إلى النسيان، يعني إذا كان الناسي فالغاصب وكان نسيانه ناشر من عدم مبالاته بالدين وإن كان التكليف ساقطا حال النسيان إلا أن المبغوزية الواقعية موجودة ومعها لا يمكن الحكم بالصحة بالنسبة إلى غير الغاصب النسيان عذر ولا مبغوزية في هذا الفعل لا مانع من الحكم بالصحة على ما تقدم.